Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 13 من شهر 7 سنة 2025. عناوين الأخبار: مقتل وإصابة العشرات في قصف جوي على أبو زبد والفولة، وقوات الدعم السريع تعلن السيطرة على أم الصميمة بغرب الأبيض. مقتل لاجئ سوداني وإصابة العشرات في هجوم جديد على معسكر كرياندانغو بأوغندا أمس، والسلطات الأوغندية تدفع بتعزيزات أمنية من الجيش. قتلى وجرحى خلال اشتباكات بين الدعم السريع ومواطنين في قرية شق النوم شمالي بارا، وتسجيل 24 حالة وفاة وأكثر من 1200 إصابة بالكوليرا في أبيي. فتح طريق زالينجي نيرتتي طور نيالا بعد إقلاق لأكثر من عام، واعتقال 5 مواطنين في كالوغي بجنوب كردفان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. شنت القوات المسلحة غارة جوية بأربع براميل متفجرة على مدينة الفولة، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وسط المواطنين صباح اليوم الأحد. وقالت مواطنة لراديو دبنجا أن القصف أدى إلى سقوط ضحايا وسط بائعات الشاي والمواطنين والأطفال والعاملين في الأسواق. وقالت مواطنة من الفولة لراديو دبنجا أن البرميل الأول سقط في السوق الكبير وورش السيارات، والثاني على منزل في حي الدرجة وحي الوحدة، ونوهت إلى حالة من الرعب والذعر وسط المواطنين واتجاههم نحو الأسواق لتفقد ذويهم وأقاربهم. وأضاف مواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الرعب ينتشر وسط المواطنين، وخاصة النساء رهن في شوارع المدينة يتجولن بحثا عن ذويهم المتواجدون في الأسواق. قمنا بزيارة إلى السوق مكان ما سقط البرميل، وقفنا على أماكن ستات الشاي، وجدنا الدماء متسائلة وقطع اللحم متناثرة.
قتل لاجئ سوداني وأصيب العشرات بسبب تجدد هجمات لاجئين من جنوب السودان على اللاجئين السودانيين في معسكر كرياندانغو بأوغندا مساء أمس، فيما أرسلت السلطات الأوغندية تعزيزات أمنية من الجيش من المتوقع أن تصل خلال الساعات القادمة. وقال حسن أبو، وهو أحد قيادات اللاجئين السودانيين بمعسكر كرياندانغو لراديو دبنجا، قال أن تلك المجموعات هاجمت اللاجئين السودانيين بأعداد كبيرة باستخدام الحراب والسواطيل والنشابات، مشير إلى أن الشرطة أجلت السودانيين من بعض المناطق. وأضاف حسن أبو في هذا الخصوص:
الناس ديل جوا في كلاستر سي، الكلام ده بعد صلاة المغرب، مستخدمين النشاشيب والحراب والسواطير، كمية بتاعتهم كانت كبيرة. تاني فاتوا في كلاستر بي وأوقوا عدد كبير من كلاستر سي، من بينهم في حالة وفاة.
من جانبه قال الدكتور محمد موسى أن معظم حالات الإصابة التي وصلت إلى مستشفى بندولي المجاور كانت إصابات في الرأس بآلات حادة، وهناك حالات إغماء غير مستقرة، مشير إلى أن حالة الوفاة التي حدثت أمس لم يتم دفنها بعد. وأوضح أن عددا من الحالات جرى تحويلها إلى مستشفى جولو مساء أمس، وأكد الحاجة الماسة إلى التبرع بالدم. وأضاف في هذا الخصوص:
معظم الحالات كانت ضرب في الرأس على آلة حادة، يعني حاجات خطرة شوية. واحد في حالة إحنا حاولنا نخيط الجرح بتاعه، لكن برضه الحالة ما ثابتة لأنه هو في حالة إغماء. الحالات المبارح كانت معانا في المستشفى، جزء منها يتحولت لأن حالته خطرة شوية، وفي حالة وفاة واحد مبارح برضو.
قال التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموت أن قياداته تواصل اتصالاتها بالحكومة الأوغندية للعمل على ضمان أمن وسلامة اللاجئين، مطالبا بوقف الهجمات على الهاربين من جحيم الحرب في السودان وتوفير الإسعاف والرعاية الطبية للمصابين. من جهته أعرب تحالف السودان التأسيسي تأسيس عن ثقته في أن الحكومة الأوغندية ستولي الأمر أولوية واهتماما. في الأثناء أرجعت مجموعة محامو الطوارئ الاعتداءات التي نفذها لاجئون من جنوب السودان على لاجئين سودانيين أرجعوها إلى التوتر الناجم عن الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المسلحة السودانية بحق لاجئين من جنوب السودان في مناطق بولاية الجزيرة. أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة أم صميمة وهي آخر خط دفاع غرب مدينة الأبيض، بينما تراجعت القوات المسلحة غربا، وكانت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة قد تبادلا القصف المدفعي في الأبيض. وأضاف جنود من قوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
صبيحة اليوم سطرت قواتنا بطولة في محور الأبيض، الحمد لله كبدت العدو خسارة فاضحة في العدة والعداد، تولت على 150 سيارة صالحة للتشغيل ودمرت حوالي 70 سيارة.
وفي شرق السودان تمكنت المضادات الأرضية من التصدي لهجوم بطائرات مسيرة في سماء بور السودان مساء أمس، وفي الأثناء أكدت صور الأقمار الاصطناعية نقل القوات المسلحة 5 طائرات حربية من بورت سودان إلى العاصمة الإريترية أسمرة. وفي الفاشر أعلنت القوات المسلحة والقوى المشتركة استعادة مقر الاحتياط المركزي وسجن شالب الفاشر صباح أمس السبت، بعد أن سيطرت عليه قوات الدعم السريع خلال هجومها على المدينة يوم الجمعة. وأضافت المراسلة الحربية للفرقة في هذا الخصوص:
قواتنا تحكم سيطرتها على كافة الدفاعات والمحاور بروح معنوية عالية لتسجل المعركة رقم 221.
اليوم الحمد لله وتوفيقه تم استعادة الاحتياطي المركزي من أيادي الميليشيا المتمردة.
كشفت غرفة الطوارئ والبناء محلية أبو زبط في ولاية غرب كردفان عن مقتل 8 أشخاص من بينهم 3 أطفال وإصابة 6 آخرين من بينهم طفلان في قصف جوي بصاروخين على مركزي إيواء مدرسة أسامة بن زيد ومدرسة الوفاق والمنازل المحيطة بهما. وأدانت الغرفة الاستهداف المتكرر لمراكز إيواء النازحين واعتبرته جريمة حرب، مشيرة إلى أن الاعتداء يأتي بعد أقل من شهر على قصف مركز إيواء المدرسة الثانوية للبنات. وأضاف مواطن من أبو زبد في هذا الخصوص:
طيران الفلول ضرب مدينة أبو زبد وقتل ما لا يقل عن 7 مواطنين عزل، ونحن بنناشد المجتمع الدولي منظمات الحقوقية إنها تقيف وراء هذه الانتهاكات الجسيمة التي تتم بحق الشعب السوداني.
كشفت مصادر متطابقة عن مقتل وإصابة العشرات في اشتباكات بين قوات الدعم السريع ومواطنين في قرية شق النوم شمال مدينة بارا في ولاية شمال كردفان أمس، واتهمت شبكة أطباء السودان الدعم السريع بقتل 11 شخص بينهم 3 أطفال بعد هجومه على منطقة شق النوم بولاية شمال كردفان، كما أشارت إلى إصابة 31 آخرين بينهم 9 نساء. وأضاف مواطن من قرية شق النوم في هذا الخصوص:
الآن المنطقة دي انحرقت، كل الناس الجو برا في شق النوم ورا قدام احتمال يكونوا حول 200-300 دم يجتين، والآن النار مولع فينا الاثنين، الآن مولع فينا أنا يا المنطقة ما في أسلح سلاح ولا أغلى شيء، لأن الناس بكل شيء يدقوا كده ويدقوا فيهم ودقينا كده مرتفزين، لكن الآن المنطقة معوضة، الآن الناس انشردت الساعة ماشية بالليل ده نسويين نشوفها خشين على النبض.
كشف وزير الصحة في إدارية أبيي أن تسجيل 24 حالة وفاة و1241 إصابة منذ بداية الوباء في المنطقة. وأوضح الوزير في تصريح خاص لراديو دبنجا أن بداية ظهور الأعراض كانت في أواخر مايو وبداية يونيو الماضية، حيث سجلت حالة إسهال حاد دفعت الوزارة إلى إرسال عينات للفحص في معامل مدينة جوبا لتحديد ما إذا كانت هذه الحالات مرتبطة بالكوليرا. وأضاف في هذا الخصوص:
تم إعلان رسميا أنه وجود الكوليرا في منطقة أبيي، وهذه العينات جاية من منطقة رمية دالية في منطقة وسط أبيي جاية من هناك، دي كان التأكيد الأول. وبالتالي بعد ما تم إعلان الكوليرا بعد ذلك الوزارة عمل على مراقبة الوضع الصحي وبدأت الحالات في ظهور في منطقة أبيي بصورة مستمرة وبصورة كبيرة.
وأكد الوزير أن تفشي الكوليرا يعود لتدهور الأوضاع البيئية في المنطقة، خصوصا في مناطق مثل الميداية وكولي والدفرة التي تستقبل أعدادا كبيرة من العائدين من السودان بسبب الحرب، بجانب تكدس السكان وسوء شبكات الصرف الصحي وركود المياه. وقال أن الوزارة خصصت مركزا صحيا لعلاج الكوليرا وعملت على معالجة مصادر المياه بالكلور بجانب توفير الأدوية، كما وضعت خطة للتطعيم ضد الكوليرا، وأضاف في هذا الخصوص:
يعني عندنا خطة لتطعيم المجتمع ككل، وبالذات نستهدف المناطق الأكثر تضررا من الكوليرا بالكوليرا، بالإضافة لحفر دوريات مؤقتة بالنسبة للكوميونتي للمجتمع، دي برضو واحد من الآليات، واستمرار الحملات على النظافة.
كشفت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور عن تسجيل 8 حالة إصابة جديدة بالكوليرا في الولاية أمس السبت، من بينها حالة وفاة، وأشارت إلى تسجيل 4 حالات في نيالا و4 حالات أخرى في معسكر كلمة، ليرتفع العدد الكلي للحالات منذ 27 من شهر 5/2025 إلى 374 حالة، وجملة الوفيات 29 حالة وفاة. وفي شمال كردفان توفت حالة واحدة، وتم تسجيل 45 إصابة جديدة بالكوليرا يوم الجمعة، ليرتفع عدد الحالات في مركز العزل إلى 89 حالة. وفي ولاية سنار أعلنت وزارة الصحة تطعيم 146 ألف شخص خلال يومين، من جملة العدد المستهدف لأيام الحملة العشرة، والبالغ 547,951 شخص. كشفت منظمة اليونيسف عن زيادة بنسبة 46% في عدد الأطفال الذين يتلقون العلاج من سوء التغذية الحاد الوخيم في ولايات دارفور الخمسة في السودان بين يناير ومايو 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024. وأشارت المنظمة إلى إدخال أكثر من 40,000 طفل في شمال دارفور وحدها للعلاج من سوء التغذية الحاد الوخيم خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، أي ضعف العدد مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ونوهت إلى أن 9 من 13 محلية في دارفور تجاوزت معدلات سوء التغذية الحاد ومستويات الطوارئ التي حددتها منظمة الصحة العالمية. أعلن تحالف السودان التأسيسي عن اتفاق بين الدعم السريع وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد على فتح طريق زالينجي نيرتة طور نيالة بعد إغلاق لأكثر من عام. من جهة أخرى، نفت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد التقرير الذي نشره مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا حول فرضها رسوما على المساعدات والمواطنين في مناطق سيطرتها. بدورها كشفت الإدارة المدنية بمحلية مكجر بوسط دارفور عن تحديات تواجه ملفات الأمن والخدمات والتمويل بجانب الموسم الزراعي والتعايش السلمي في المحلية. أعلنت الإدارة المدنية في جنوب دارفور عن تحسن الأوضاع الأمنية في مدينة نيالا وفي منطقة كوند البحيرة بمحلية بورام. قتل شخصان مساء الأربعاء، فيما حذر الناشط المجتمعي حامد جبير لراديو دبنجا من أن تؤدي الحادثة إلى تجدد الصراعات القبلية.
في كوندي البحيرة وكان حصل حادث، الناس بتتعشى كده وجو ناس هجموهم ضربوهم وقتلوا نفرين، وبعد ذاك أزعجت هذه المشكلة المدينة لأن حساسيات لا عام وشوية حصلت في الحجارات نفس الحوادث دي.
كشفت مصادر متطابقة لراديو دبنكا عن اعتقال 5 شباب في كولوجي بولاية جنوب كردفان إثر اعتراضهم على دخول شركة تعدين قالوا أنها تتبع للحركات المسلحة. وفي كادوغلي كشف مواطنون عن استمرار تردي الأوضاع المعيشية والانعدام التام للسلع الأساسية والأدوية وتزايد الوفيات وسط الأطفال بسبب سوء التغذية. انقطع التيار الكهربائي أمس في 5 ولايات، وهي ولاية الخرطوم، ولاية نهر النيل الشمالية، البحر الأحمر، وشمال ولاية الجزيرة، بسبب خروج محطة توليد كهرباء ست مروي عن الخدمة نتيجة عطل فني مفاجئ قبل أن تبدأ العودة تدريجيا. وفي ولاية الخرطوم أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم أنها تمكنت من إعادة تشغيل محطة مياه الشجرة أمس السبت. من جهته أعلن المركز القومي لمكافحة الألغام عن 51 حادثة انفجار ألغام في السودان منذ اندلاع الحرب، راح ضحيتها 23 قتيلا. أدانت منظمة التضامن المسيحي تدمير مجمع كنيسة الخمسينية في الخرطوم على يد من وصفتهم بالمتطرفين الذين يعملون مع القوات المسلحة والشرطة السودانية، واتهمت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بمهاجمة الكنائس مع تصاعد القتال، مشيرة إلى الاستيلاء على أكثر من 100 كنيسة ومبنى مسيحي بالقوة منذ بدء الصراع. الخبر الأخير في النشرة: حذر حزب البعث الاشتراكي من أن استمرار طرفي الحرب في التجيش القبلي يدفع إلى مواجهات قبلية محتملة، وقال في بيان أن تلك المواجهات ستكون لها ارتدادات على وحدة النسيج والسلم الاجتماعي. من جانبه دعا بابكر فيصل القيادي في تحالف صمود إلى تجنب السيناريو الليبي والجنوب السوداني في وقف الحرب بالسودان، موضح أن هذين السيناريوهين يتماشيان مع الرغبة الخارجية لوقف القتال بأي شكل وسيؤديان إلى إطفاء الحريق مؤقتا، ولكنهما لن يؤديا إلى وقف الحرب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان. شهد معسكر كرياندنغو بدولة أوغندا، هو معسكر للاجئين يضم السودانيين والجنوب السودان ومن الكونغو ومن رواندا ومن كينيا، عدد من الدول تقريبا 6 جنسيات الآن هم يقيمون في معسكر كرياندنغو. المعسكر بالأمس شهد أحداث مؤسفة، هجوم من قبل شباب من لاجئين جنوب السودان على اللاجئين السودانيين في واحد من الأحياء داخل المعسكر. الهجوم أسفر عن إصابات وسط اللاجئين السودانيين، سنقف على تفاصيلها بالتأكيد خلال هذه المقابلة. وأنا أرحب بأحد قادة اللاجئين السودانيين بمعسكر كرياندنغو، حسن أبو. أستاذ حسن مرحب بك في راديو دبنجا، وكديع حدثنا عن الأحداث المؤسفة اللي وقعت في معسكر كرياندنغو اللي هجوم الوقع على السودانيين، ويعني هي الأوضاع كيف الآن بعد الليلة الطويلة التي عاشها السودانيون ليلة البارحة؟
والله الوادي لحد الآن خيطوا في استقرار نسبي، لأنه الشرطة دي الثاني جابوا لهم عدد إضافي، وبعد ذاك حاولنا برضو هدان الشباب ديل، لأنه الشباب ديل اتجمعوا ناس الكلاسترات الثانية قالوا إنه يحاول يمشوا هم كمان يهاجموا الكلاسترات اللي فيه أولاد فيه النوير ديل، لكن احنا قلنا كده نقوم نحول القضية ضدنا، يعني بدل ما نحن مجنين علينا نكون جنات. فقلنا خلاص هو دي ذاتها أحسي حالة بتتكيس، يعني إنه نحن ما بنحاول كمان نفوت الفرصة دي، لأنه المسألة دي الناس ديل كرروه لفترات طويلة جدا. أول حاجة ليه أكثر من شهرين هم الأمل الإجرامي ده نظموه تجاهنا، يعني ليه أكثر من شهرين، أول حاجة حاجمه كان كلاستر سي في فترة من الفترات بنفس الكيفية، حاجمه كلاستر اي، حاجمه كلاستر بي، هاجموا كلاستر ال غريب، وحتى في كلاستر جي اللي هو ده الكلاستر اللي أنا فيه ذاته. جو كلام ده قبل العيد بحاجة بتاعت تقريبا أسبوع 10 يوم كده قبل عيد الأضحى، كانوا جو كمية كبيرة أكتر من 20 نفر كانوا جو هاجموا الكلاستر، لكن الشباب اللي كانوا حضور قدروا عليهم وطردوهم وعوقوا منهم جزء وقبضوا منهم جزء ودوهم الشرطة. الشرطة اتغلتهم بعد ذاك، أهلهم جو وقالوا يا أخي نحن ده تفلت بتاعت شفا وكده، ونحن سهلين دارين والله يا أخي نقعد معاكم وكده تفكوا لنا الأولاد ده اللي يعيدوا بس إذا الأضحى ده برا وبعد العيد نشوف القضية ده. فالمكتب القيادي وافق بالكلام ده، فقدام الصراحة للشرطة، الشرطة فكتهم و أيدوا عيد الأضحى. بعد العيد قاموا جو قال والله نحن يا أخي دارين نجنب نعمل صلح ودي كده بيننا وبينكم، انه المساله دي صحيح فاتت الشرطه وكده، لكن برضو ان احنا ممكن نعمل نظام بتاع الصلح ونشوف اللي بيحصل شنو. ف برضو المكتب القيادي وافقت بحكم انه وان جنه للسلم فجنا لها والصلح خير، فكلفوا المهمه نفر انه تقوم تعمل لجنه، تشكل لجنه عشان تشوف الكلام بتاع الجماعه دي شنو. فشكلنا لجنه بتاع جوديه او مصالحه، وقلنا خلاص ان احنا عشان نجلس مع الناس دي لابد من انه نرتب انفسنا، لانه الناس دي الناس غدارين يعني، ممكن يغدر علينا تحت اي لحظه يعني، حتى في محل الجوديه ممكن يلموكم ويجوا يغدروا بكم. فشكلنا لجنه، واللجنه قاعده تناقش بعض الحاجات، وفي بصراحه احنا كنا دايرين نوسع المعون لبعض الشيء، لانه المساله دي لو بس مررناها بالكيفيه دي المساله بتكون خطره، لانه عندهم سوابق يعني في شكل فرديه يعني، كان قبل اليوم انه بيقوموا بعمليات بتتنهب وتخريب وسرقات واعتداءات وتغدير ومسائل زي دي. فقلنا المسألة دي نحن لازم نوسعه ونقوم نحول المسألة دي ذاتها لمسألة بتتكيس، وبناء عليه ونقوم نكتب تقرير، والتقرير ده نقوم نسلم منه نسخ للOPM ونسخة نقوم نسلمه للشرطة ونسخة نقوم نسلمه للUNCCR ولناس لو بروجكت والجماعة دي شركائهم كلهم، نحاول نسلمهم النسخ ده عشان هم يكونوا على بينه انه نحن اول حاجه ناس سلمين، نحن ما ناس مشاكل، لو ناس مشاكل ما كان نحن اصلا طلعنا من بلدنا وجينا البلد دي. بعد ذاك هم نحن ما عندنا مشكله بنجلس بنحل، لكن عندنا شروط بنضعوا لهم، فنحن قاعدين نعد العده عشان ما نجلس معهم. استعجلوا، هم جو حددوا زمان ومكان وقالوا يا اخي الليله الساعه 9 تجوا نجلسوا. انا قلنا لا، نحن لازم نرتب انفسنا، نحن ما بنمشي على كده، لكن خلاص نحن بنعمل لكم اقرار مننا ان احنا بنجلس معكم، لكن لاجل غير مسمى، لحين ان احنا نرتب انفسنا نشوف الزمان والمكان برضو المناسبين نتناقشوا معكم، نحددوا مكاننا ونحددوا زماننا بعد ذاك نجي، لكن ما انتوا تحددوا الزمان والمكان احنا بنمشي نجلس. رفضنا على كده، فاننا الان شغالين انه قاعدين نعد في عده انه نمشي نجلس مع الناس دي، لكن قبل الكلام ده طالبنا بتقرير مفصل من اللجنه الامنيه اللي عندنا هنا في الكلاستر اللي تم تكوينه في قبل واحد اللي فات اللي هو 2025. تم تكوين بتاعت لجانات أمنية زي ما ذكرت قبل اليوم من بإشارة من الـ OPM، كان قال لنا تكونوا لجانات أمنية، فكوننا فكلفنا اللجنة الأمنية بتاعنا نحن إنه تقوم تحصر لنا كل العمليات الاعتدائية اللي حصلت لناسنا في جميع الكلاسترات لحد ما نقوم نشوف نجيب التقرير برضو مفصل أو البلاغات بأرقامها من الشرطة على أي تالي أنه نحن شغالين في المسألة دي، وعندنا نية أنه نية ورغبة وإرادة كاملة أنه نجلس معهم ونشوف المصالحة هذه إن شاء الله تتم كيف. لكن قبل ما نحن نخلص قاموا قبل أسبوع تقريبا هاجموا كلاستر أكثر من أسبوع، هاجموا كلاستر ال غريب، قاموا هاجموه. بعد ذاك الناس قدرت رفعته، وتاني قالوا دارين يهاجموا الكلاستر، والشباب اجتمعوا كده وقعدوا منتظرينهم الليل ده كله ما في زول ظهر.
نعم حسن، ذكرت انه الحوادث دي هي حوادث متكررة واعتداءات متكررة، هل الحوادث السابقة ايضا كانت هناك اصابات بتقع وسط اللاجئين السودانيين، ام هذه المرة هي التي شهدت اصابات وسط اللاجئين؟
الهجمات الأخيرة كان فيها إصابات. الأولى كل الهجمات دي أي هجمة فيها إصابات، أي هجمة فيها إصابات، لكن الإصابات الكبيرة اللي هو في الهجمة الأخيرة، يعني حتى الهجمة اللي كانت قبل الشهر أو قبل إيد الأضحى اللي كانت هنا في كلستر جي برضو كانت فيها إصابات. حتى هم ذاته الحاجة اللي ضغط عليهم إنه يجلسوا معانا، كان دايرين يجلسوا معانا بحكم إنه زي تحس إنه دايرين عوض لزورهم المصاب ده وناسنا المصابين دي، وعندنا من ناسنا المصابين عندنا زول طعنوا في يده بسكين ولا قطوه بساطور ما معروف، برضو عندنا زول كان مجروح من ناسنا ذاته. لا أيوة، لأنهم بيدخلوا اللي هو بصواطير. وفي الكلاستر بالتحديد، يعني هسي على سبيل المثال كلاستر جي، يعني ما في ولاني وراوي ساكن، وبعدين حتى الناس اللي تم القبض عليهم ديل يعني كلهم من كلاسترات متفرقة، يعني ما كانوا كلهم كلاستر واحد يقول إنه نحن والله جايين السوق، جايين ليزول، جايين لكده، لا، الناس من كلاسترات متفرقة وناس شايلين صواطير وجايين، وفي وقت ذاته ما وقت لزول يقول شال ساطور ماشي الخلق ده حطب ولا ماشي الزراعة، يعني كلام ده بعد صلاة المغرب. لا من تم الاعتداء على ناس كلاستر ال غريب، والشباب ديل انتظروهم اليوم الثاني، هم قالوا بيجوا وانتظروهم ما جوا، الشباب اصبحوا الصباح قالوا نحن خلاص نمشي لهم في معاقلهم. الناس الكبار قاموا هدوا الامور انه يا اخوانا انتوا لا من تمشوا كده انتوا بتكونوا يعني انتوا الجناه. فالميم هدوا الامور وقاموا رجعوهم. بعد ذلك قاموا اتقلبوا ثاني، فاتوا كلاستر ايه، ومن كلاستر ايه اتقلبوا جوه في كلاستر ال شريك قبل 4 أيام بالتحديد، قاموا جو عملوا برضو زعزع كده وفاتوا جو على المرة الثانية، بس ثاني يوم طوالي جو، وبرضو الشباب كانوا متجمعين وجاهزين، طردوهم حتى خلوا كمية من الأحذية وجروا، فقاموا حتى شالوا الأحذية ده كبوه في شوال وقاموا سلموه للشرطة. بعد ذاك قاموا فاتوا اتجمعوا للمرة الثالثة لكلاستر إل شريك، قاموا فاتوا اتجمعوا، لكن المرة دي اللي كميات كبيرة وجوبة 3 محاور، يعني شغل كان منظم، شغل منظم، بدليل انه حتى كلهم كانوا لابسين ملابس سوداء. انا ما اعرف انه الرمز بتاعت السواد عندهم هم كان شنو، يعني ملابس كلها سوداء او تقول زرقاء مع الليل، التمييز بيكون صعب، لكن كلهم يعني في سيت واحد. وجدوا دخلوا ب3 محاور، دخلوا بالمحور الشرقي والغربي والجنوبي، ما دخلوا بالمحور الشمالي، يعني الشمالي ما دخلوا به. بعدين المحاور اللي دخلوا به ده كله المحورين فيه ايش الريف، فيه زراعة بتاعت ايش الريف، فقط الاتجاه الشرقي ده هو طريق رئيسي. وشوف سبحان الله الطريق الرئيسي ده هم جو كانوا قاصدين انه يدخلوا بالطريق الرئيسي عشان يكونوا ظاهرين للناس، وبالفعل كانوا ظاهرين للناس، والناس قاموا طلعوا عليهم وقاموا يجروا. كل الشباب كانوا انخرطوا في الاتجاه الشرقي، خلوا الاتجاه الغربي خلوه فاضي، هم دخلوا باتجاه الغربي، الكمية الجزء الثاني دخلوا باتجاه الغربي، ضربوا ناس وعوقوهم وقاموا جروا. طيب الجزء الثاني الثالث قاموا أول ما الناس اللي عرفوا إنه الناس اللي دخلوا بالاتجاه الغربي فاتوا باتجاه الغربي، الجزء الثالث دخلوا بالاتجاه الجنوبي، جو ضربوا ناس وعوقوا ناس وجروا. لا من جو بالاتجاه ده الشرطة جات وبعد ذاك شالت المصابين، شالتهم ودتهم تاني، التفوا تاني جو بالطريق الرئيسي اللي هو الاتجاه الشرقي، جو دخلوا طعنوا فيه وضربوا فيه وبرضو تاني جروا، يعني 3 كرات في ليلة واحدة. اي فبعد ذاك الناس اتلملمت من شتى الكلاسترات، كتر خيرهم في الليل ده، فاتوا فزوا اخوانهم والشرطة جات، والشرطة زي شوية كده هي ما بتقدر تقول احتوى الموقف بكامل، لأنه حتى عددهم يعني عدد حقيقة بسيط جدا، لكن الوقفة بتاعت الشباب ولما من شتى الكلاسترات وكده زي أرعبتهم شوية، ما قدروا يجوا. على كده المهمة،
يعني هناك أعداد كثيرة طلعت في الميديا أو في السوشيال ميديا، لاحظت أن هناك أعداد متضاربة، بعض يتحدث عن عشرات والبعض يتحدث عن دون 20، ما هو العدد الحقيقي؟ وشايف في بيان أيضا طالع من قيادة اللاجئين السودانيين في المعسكر، حدثنا عن الأرقام الحقيقية الآن اللي وقفت عليها من المصابين السودانيين وحالتهم، يعني حسب التصنيف الطبي حتى الآن.
الإحصائية نرجع لدكتور سنوسي، هو واحد من المكتب القيادي وهو ماسك الجانب الصحي في المكتب القيادي وهو بكون مقام الإحصائية بالتحديد. أنا نعمل لها سي تلفون نشيله منه وإن شاء الله نفيدك به. طبعا الحالات الخطرة كلها في المستشفى. الحالات الثانية برضو أنا برفع لك صوره عندي له هنا ذاته. الحالات الثانية ما فاتت المستشفى يعني في زي المرأة اللي كانت بتتكلم, أنا عملت معها لقاء كانت هي بتتكلم, هي دي واحدة من الناس اللي تم الاعتداء عليها, ضقوها لكن ما كان عندها كسر ولا عندها جرح وكده, فبرضه ما فاتت. فيلا زي دي الكسر يعني زي دي الكسر بيجوا بيحيوا بيدخلوا في البيت بيضربوا بدقوا وبمشوا بقى للبيت اللي بعده يعني كانوا شغالين كده. حسي طبعا مع الليل ده طبعا الشباب برضه يتجمعوا, شبابنا اتجمعوا انه قالوا دارين يمشوا للناس دي, لكن برضو بفضل الله سبحانه وتعالى يعني تم تهدئتهم انه المسألة دي لو فاتوا نحن بنفقد الجانب ده تماما, لانه كلامهم الفعل الحسي الاخيرة دي بعضت لنا موقفنا بتاعة التقرير اللي نحن كنا شغالين فيه وبعضت لنا الموقف. فاول ما هم شبابنا يمشوا فبكون انه خلاص المسألة دي بكون يعني خلاص نهوه لنا تماما, فترجينا بحمد الله سبحانه وتعالى انه وقفوا ان شاء الله.
شكرا جزيلا حسن ابو القيادي بمجتمع اللاجئين السودانيين بمعسكر كرياندونغو بدوله اوغندا. شكرا جزيلا لك, وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا على المتابعه. لنلتقيكم في حلقه اخرى. هذه تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله.
دبنجا راديو السودان الموثوق.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. وحلقتنا اليوم خصصناها للقاء الأجاويد الذي نظمته الشبكة الشبابية السودانية لإيقاف الحرب والتحول المدني الديمقراطي يوم الخميس ضمن حملة رؤية جيل التي دشنتها الشبكة من قبل بهدف إيقاف الحرب في السودان وإحداث التحول المدني الديمقراطي. في البدء نتابع اللقاء بسؤال الذي طرحته المنصة لسارية كمال حول من يقف وراء عمل الشبكة الشبابية والتي يمكن بها أن تتحول إلى منصة نخبوية.
طيب المؤسسة دي في مؤسسات الآن قاعدة تعمل كده, واحدة منها المؤسسة اللي هي الشبكة الشبابية السودانية, بس هي محتاجة تطور أدواتها في الوصول لكل الناس وتكون شاملة لكل الناس علشان ما تعتبر نخبوية. فبيبقى الطريقة المثلى اللي بتخلينا نقدر نكون مجموعة شبابية قاعدية هي المجموعة اللي بنتفق عليها كلنا ونقدر نصل فيها, لأنه إحنا هدفنا واحد, ما مختلفين في طرق في أهدافنا لكن مختلفين في طرق تنفيذ الأهداف دي. واختلاف الطرق في تنفيذ الأهداف ده ما بيعني إنه في طريقة أفضل من طريقة أو في طريقة ناجعة أكثر من طريقة. الاختلاف بتاع الطرق ده سببه الأساسي تبايننا نحن ذاتنا في تلقينا للمعلومات, في قدرتنا على التفاعل مع الأشياء الموجودة. فإحنا في ثوابت في رأسنا أو كلمات محددة قاعدين نستخدمها هي العامل الحصار ده أو السد المنيع ما بيننا وما بين التواصل مع كل الأجسام الممكن تكون جديدة وعايزة تعمل حاجة. يبقى في حكومات عليها مسبقة, فلو قدرنا بشكل أساسي نلغي الطريقة دي بتاعت التفكير دي من قاموسنا كشباب, ما هيكون عندنا أي مشكلة في إننا نتوحد في أي جسم أي كانت الأدوات, فإحنا متوحدين أصلاً وجدانيا.
طيب شكراً أستاذ سارية. برضو عندنا أسئلة جديدة جاتنا, وصراحة دي أنا بالنسبة لي حاجة ممتازة جداً, لأنه الأرضية المشتركة المحتاجين نبني عليها سواء كان شبكاتنا أو سواء كان تحالفاتنا أو whatever الأشي اللي بيجمعنا أو بيخلق شكل تنسيق بيننا, اللي هو إنه نسمع لبعض ونقدر نفهم بعض واحدة من الآليات اللي نسمع لبعض هي الأسئلة اللي هسي قاعد يتم طرحها في المنتدى ده. فتاني جاتنا أسئلة جديدة، حاطرح ثلاثة سؤال وبعديها حديكم الفرصة للإجابة مرة تانية. السؤال الأول: من يمتلك شرعية تمثيل أجندة الشباب بالداخل والخارج، ومن يكتب أجندتهم؟ ده السؤال الأول. كيف يمكن قياس التنظيم والتنظيم الفعال داخل هذه الأجسام والتحالفات الشبابية؟ السؤال الثاني. السؤال الثالث: لماذا لم يحدث هذا التنسيق الشبكي الشبابي بأي اختراق على مستوى القواعد والمشهد السياسي للحرب؟ مهند عرابي، لو متوفر فرصة عندك بعدها سارية.
طيب، شكرا جزيلا. أنا أفتكر أنه الأسئلة دي تفتح نقاشات مهمة جدا، ولو سمحت لي يا سندس أنا أحاول أغطي الأسئلة التلاتة دي كلها في مداخلتنا، أنا أفتكر هي مربوطة مع بعض. سؤال موضوعي، موضوع من اللي يمتلك شرعية التمثيل بتاعة أجندة الشباب ومن بيكتبها؟ في ده أنا أفتكر أنه التجربة بتاعتنا في الشبكة الشبابية السودانية لإنهاء الحرب تأسيس للتحول المدني الديمقراطي في المشروع بتاع مشاورات أجندة الشباب، هي دي واحدة من النماذج. أن المحاولة بتاع السماع الشباب والشابات السودانيين في مختلف تكويناتهم، حتى الشباب اللي هم ما موجودين في مجموعات منظمة، اللي هي المشاورات دي بتتيح فرصة لأننا نسمع بعض. نسمع بعض معناتها حنسمع أفكار بعض، حنسمع مخاوف بعض، حنسمع آراء بعض وأفكار بعض. يتم تجميع هذه الأفكار والآراء والمخاوف عشان نقدر نخاطب هذه المخاوف، ونخاطب كمان المصالح بتاعت الشباب والشابات دي. خلينا نتكلم بطريقة أكثر شفافية ومصداقية. الآن إحنا بنعيش حالة من الانقسام كمجتمع سوداني، سواء كنا شباب ولا كهول ولا نساء، نحن بنعيش في حالة بتاعت انقسام ما بين أطراف الحرب، ما بين لال الحرب، ما بين ناس زي جوزات وقال السودان ده خلاص ما منه رجع ومستقبل. الانقسامات دي ما هنقدر نخاطبها إلا إحنا نسمع بعض ونشوف المشتركات فيها شنو. وأفتكر أنه واحدة من ثمرات هذه المنهجية المنتدى إحنا الآن نتحدث فيه، لولا محاولة الشبكة الشبابية لسماع أصوات الشباب والشابات السودانيين ما كنا حرصنا الآن إحنا نتكلم في المنتدى ده، هي دي الثمرة بتاعته. فبالتالي الشرعية بتجي من الشمول التمثيل، من محاولة اختراق المجال العام في السودان، ونسمع بعض ونخاطب هموم بعض ومخاوف بعض. حتى المختلف معانا في المواقف في الآراء مهم جدا نتواصل معه ونسمعه عشان نشوف مخاوفه شنو ومشاكله شنو، نقدر نخاطبه معه ونناقشه معه، نؤكد حالة قضايا مشتركة. وفعلا اتوجدت قضايا مشتركة، والحملة بتاعت أجندة الشباب دي هي دليل على الحاجة دي. أنا الحملة دي بنخاطب فيها ناس ما كلهم من الشبكة الشبابية وعندهم آراء متباينة وتكون آراء حادة، لكن الالتقاء والاتفاق حول أجندة نتناقش فيها أفتكر ده تقدم عظيم نبني عليه ونواصل عليه. ده بيقودني للإجابة للسؤال الثاني: كيفية قياس التنظيم والتحالفات؟ بما أنه في تواصل، في مساحة بتاع التواصل واحترام، بجيب بناء الثقة، بجيب العمل المشترك، بجيب التنسيق. بالمناسبة ما مهم إحنا كلنا نكون قاعدين في جسم واحد، لكن مهم يكون في تنسيق، مهم يكون عندنا قضايا مشتركة قادرين نقول والله دي قضايا بتمثلنا كلنا، مشروع بيمثلنا كلنا، نشتغل عليه بناء عليه، من خلاله بنقدر نناقش التباينات والاختلافات والمخاوف والمصالح. إذا قدرنا إحنا تناقشنا في الأربع نقاط دي، مؤكد إحنا نصل لمشروع جامع نساهم به كتجيل وكفئة عمرية في مستقبل بلدنا. دي جاوب على السؤال الجبيل في المحور أنه كيف نحن يعني نعمل على مشروع شبابي جامع. ده بودينا برضو للسؤال الثالث، يعني لماذا لم يحدث اختراق يعني الحركة الشبابية في الملف بتاع السودان؟ أنا أفتكر أنه قد تكون الطموحات والآمال ما بقدر المحرس، لكن أفتكر أنه فكرة التنظيم والتجمع هو نوع من الاختراق، لأنه نحن يعني تجارب من الاستغلال. اللي كانوا قايدين الأحزاب والنقابات هم الشباب، المستقبل كان شنو؟ الانتفاضات لحد الثورة الأخيرة قادوها شباب مع باقي أبناء وبنات الشعب السوداني. هل لقينا نفسنا؟ هل حصل اختراق على مستوى التشريعات والقوانين اللي ممكن تغنن وتضمن حقوق الشباب؟ أفتكر لا، والوثيقة الدستورية خير شاهد. أفتكر الآن التنظيم ده وفكرة التجمع دي خطوة أولى نحو الاختراق والتأثير. طب إنت حصل تأثير دو شايفينه من خلال التواصل مع المجموعات المدنية الفاعلة، يعني بتيجي السماع للاراء، مناقشتك، التواصل معك، ده نوع من الاختراق والتاثير. المجتمع الاقليمي والدولي افتكر ده نوع من الاختراق والتاثير، يعني فكره انه والله يعرفوا انه في مجموعات شبابيه وفي شباب عندهم اراء وافكار في الحرب الدائره دي، وعندهم اراء في كيفيه ايقاف الحرب، وعندهم اراء في كيفيه العمليه السياسيه اللي ممكن تقودنا لسلام عادل شامل، وتقودنا لكيف نختار هياكل الفتره الانتقاليه، ودارين شكل السودان يكون كيف، ودارين ذات الاصلاح الامني والعسكري دي يكون كيف، مش يصلح المؤسسات من تحت السودان، يصلحها الشباب والخدمه المدنيه. المسائل دي كلها افتكر انه ده نوع من الاختراق، وان كان غير مرضي ودون الطموح، لكن هي دي خطوات ومدخل لأننا نحن نستمر فيه ونقدر نحدث نوع من التحالفات بشكل جديد اللي هو التنسيق. خلونا كله مجموعات تشتغل في المساحة اللي تشتغل فيها، لكن يكون في تنسيق عالي، في تعزيز للمجموعات الشبابية مع بعض، في تمكين للمجموعات الشبابية دي لبعض، في سند ومساندة، في دفع بأجندة الشباب وبآراء الشباب في كل المحافل بتاعت الشأن السوداني. أنا أفتكر دي واحدة من المداخل، وأعتقد خلونا نكون يعني إيجابيين شوية ونعاين للاختراق البسيط ده ونبني عليه ونعززه وندفع به للأمام. وأنا أفتكر أنه الأسئلة دي أسئلة مهمة موضوعية وتفتح النقاش الحقيقي في المنتدى ده، وأنا شاكر جدا يعني للأسئلة الموضوعية دي، يعني شكرا جزيلا.
وبرضو عندنا مزيد من الأسئلة، فرصة عندك يا مهند. السؤال: كيف يمكن توحيد الصف الوطني في ظل الحرب الدائرة بين الجنرالين في الداخل وغياب منابر للنقاش؟ وبرضو واحدة من الأسئلة: ما الديناميكيات الثقافية أو الجندرية بين الأجيال التي تشكل المشاركة والقيادة في جهود حل النزاعات؟ الديناميكيات شو؟
شكرا جزيلا. نبدأ يعني مجهود محاولة توحيد الصف الوطني، خلينا أنا أقول برضو بوضوح أنه إحنا ما نفكر بطريقة مثالية. العمل العام ده ما تدافع وتنافس، بس إذا قدرنا كيف نحول التدافع والتنافس ده لتدافع إيجابي وحميد مؤكد، التدافع ده حينتي حراك إيجابي. توحيد الصف الوطني ده يوحد حول فكرة وأجندة مشتركة. ما لم إحنا نصل لنقطة مشتركة نقول والله العظيم دي ثوابتنا كسودانيين، ما حنقدر نوحد الصف الوطني. وأنا بعتقد اللحظة اللي بتوحد فيها السودانيين أو الفاعلين الوطنيين دين الحرب حتجيف. دي النقطة الفارغة والنقطة المفصلية، إذا حدثت هيحصل تغيير كبير جدا جدا. لكن عشان الكلام ده يحصل بيحصل ببناء الثقة. توحيد الصف الوطني إذا ما في ثقة، ونحن طلعنا من الدائرة بتاعت التكوين والدائرة بتاعت التصنيفات والدائرة بتاعت التنميط، ما حد يتوحد وراح يكون في صف وطني. ما هو إذا أنا يعني منشوف كلنا الخطاب في الرأي العام، إذا أنت ضد الحرب تقول لا الحرب، أنت كحاضي، أنت حاضن للدعم السريع، يعني مع وضد. إذا دل المدنيين في بعض بيعملوا كده حيتوحدوا كيف؟ ما قادرين يقعدوا في طاولة حوار واحدة يجي يقولوا لا أنا متفق معك في واحد اثنين ثلاثة، مختلف معك في واحد اثنين ثلاثة. بالتالي مرحلة بناء الثقة باحترام المواقف المتباينة دي، عشان نفهم من جميل كتة اللي هو مخاطبة المخاوف دي. أنا إذا خاطبت مخاوف الآخر وخاطبت مصالحه حتى أصل معه لنقطة، حتى ما نصل لنقطة أنه نحن الهدف المشترك والحاجة اللي بتجمعنا كلنا كوحدة الصف وطني هو لا للحرب دي، إضافة الحرب كهدف استراتيجي وغاية لنا كلنا، ده ممكن يجمع الصف الوطني. لكن في ظل التخوين والتصنيفات والتنميط ما أظن نشر الحتة دي. يبقى السؤال أدوار المجموعات الشبابية والشباب والشابات السودانيين في الدفع نحو توحيد الصف الوطني يبقى شنو؟ نحن لازم نلعب في المساحة المفقودة دي، نملاها بأن نحن نعلي من أصواتنا بتاعت المستقبل دي وأصوات السلام وندخل كل الأطراف دي. ما هو نحن برضو ما مفترض نقعد نتكتف ونعاين ونتكلم بس في صفحاتنا أو نتلاقى في بعض كشباب، لازم ننفتح. أفتكر أنه الانفتاح نحو الآخر ومخاطبته بأنه دي الأصوات بتاعت الشباب والشابات السودانيين بيمثلوا 70% من سكان السودان، ندفعهم نحو الأجندة الوطنية دي، ندفعهم أنهم يتوحدوا في مشروع واحد هو إيقاف الحرب وإحلال السلام. نفتكر إذا مشينا في المسار ده ممكن يعني نقدر نعمل اختراق في المساحة دي ونضغط نحو المزلة بتاعت جمع الصف الوطني لحد ما نصل للنقطة الحرجة اللي هي ممكن تقلب الموازين كلها وتوقف الحرب، حتجبر كل حامل السلاح وكل داعمي الحرب على إيقاف الحرب، لأنه اللحظة اللي حيكون توحيد كلمة السودانيين في هدف واحد. زي ما نحن وحدنا تسقط بس سقطنا النظام، محتاجين نصل لذروة الحاجة بتاعت إيقاف الحرب. مفيدة، الاستفادة من الجمالكية الثقافية والجندرية زي ما جل السؤال مهم، ما هو التنوع الثقافي فيها، هو برضو الانقسام اللي حصل بسبب الحرب اللي في السودان، مختلف انتماءاتنا الاجتماعية والثقافية والفكرية والأيديولوجية، هنقدر نساهم في الحاجة دي ونستفيد من التنوع ده. وبرضو للنساء يعني أدوار كبيرة جدا جدا، يعني حتى في التصنيف بتاع تعداد السكان هم عدد النساء أكثر والشابات أكثر حتى من الشباب، ولهم أدوار ريادية وقيادية. يعني أنا بدعو برضو هم مش يفسحوا لنا المجال، هم يطلعوا المساحة بتاعتهم وإحنا نشارك في اختلاع المساحة دي ولعب الأدوار الأساسية دي، لأن دي حقوق كلها مترابطة مع بعض، إذا ما اشتغلنا فيها بشكل كامل متكامل ومترابط الحقوق دي ما حنصل للقاية بتاعتنا. فأفتكر أنه الديناميكيات دي مهمة والاستفادة منها مهمة، ودي فرصة متاحة إذا استغليناها بطريقة مسلة وطريقة صحيحة، مؤكد حنحقق لنا مكتسبات ونتائج إيجابية. شكرا.
طيب عندنا سؤال، هل التفكير المباشر في إيقاف الحرب وارتباط ذلك بتشكيل حكومة انتقالية تكنوقراط حصل في حكومة حمدوك دون النظر لجذور الأزمة الأساسية للصراع الغائم في السودان والبحث عن حلول جذرية لذلك، عمليات تكرار الفشل الجديد بأوجه مختلفة؟
طيب إذا كان المقصود بالحكومة الانتقالية هي حكومة ما بعد يعني إيقاف الحرب، ما هي مسألة لابد يكون في هياكل دستورية في البلد، يعني الحالة الحالية بنعيش فيها من فراغ دستوري، والفراغ ده احنا عايشين من انقلاب 25 أكتوبر ما بسبب الحرب بس، فما في حل. يعني إنشاء هياكل للحكم في فترة انتقالية مهم، لأنه احنا الآن في تقديرنا يعني في مرحلة ما بعد إيقاف الحرب لمرحلة بتاعت إعادة تأسيس الدولة السودانية وتأسيس لمؤسسات جديدة، لأنه المؤسسات القديمة دي واحدة من نتائجها هي الحرب دي نفسها. وبالتالي تكوين حكومة تنورات زي ما جاء في السؤال أو غير تنورات، هي دي مسألة خاضعة للرؤية اللي ممكن ينتجوها الفاعلين اللي يقودوا العملية السياسية اللي حتفضي إلى تشكيل هياكل السلطة الانتقالية. لكن خلينا نقول النقطة دي يعني وجهة نظري، في السودان في تقديري الخاص لا يوجد تنورات، لأنه إحنا في كمجتمع سوداني فاعل، الكل عنده توجهات، وإذا كان المقصود بالتنورات هم الشخصيات المهنية اللي عندها خبرة في مجالاتها، أعتقد الأزمة في السودان تاريخيا هي أزمة سياسية. يمكن إنشاء سلطة انتقالية تزاوج ما بين الحوجة إلى فاعلين سياسيين للتصدي للأزمة السياسية في السودان اللي وصلتنا لحد قيام حرب 15 إبريل، وما بين السودانيين والسودانيات اللي بتمتعوا بخبرات مهنية عالية. التزاوج ده هو في تقديري اللي ممكن ينتج حكومة انتقالية مستقرة يعملوا فيها مع بعض لتحقيق أهداف الانتقال نفسه، لأنه نحن محتاجين نشتغل في كل الجبهات. يعني مثلا ممكن أطرح سؤال، في الفترة الانتقالية ليه ما شفنا أساتذة جامعات ومهنيين قدموا حلول للفترة للحكومة الانتقالية نفسها؟ مجهودات وين؟ المثقفين والنخب وين؟ عشان كده من الصعب التعقيد السياسي في الدولة السودانية منذ الاستقلال، لأن الدولة الوطنية السودانية فيها خلل بنيوي. وبالتالي في تقديري أنه مهم بما كان التزاوج ما بين الخبرات السياسية وبين الخبرات المهنية الأكاديمية والخبرة المهنية دي، عشان نقدر مع بعض ننتقل ونتجاوز عقبة التحديات بتاعت الانتقال، لأنه إحنا الآن الانتقال الحقيقي في السودان ده ما زي الانتقال اللي كنا نتكلم عنه بعد الثورة. إحنا نتكلم عن انتقال ما بعد حرب شاملة ومدمرة وقضت على الأخضر واليابس وعلى كل البنى التحتية في السودان، وحدث انقسامات مجتمعية كبيرة جدا. نحن علينا حنواجه قضايا شيء جديدة على الفاعلين السودانيين، القبن الموجود بسبب الحرب والانقسامات المجتمعية دي محتاجة علاج على كافة الأصعدة. في تقديري الحوجة لحكومة متوازنة تجمع ما بين التجربة والخبرات السياسية، ما بين التجربة والخبرات المهنية والأكاديمية، نقدر نعبر بها لبر الأمان. شكرا.
شكرا جزيلا مهند، وشكرا برضو لأحمد الحاج، وشكرا لساري كمال على الطرح الممتاز جدا وإجابتهم على الأسئلة بشكل موضوعي. وصلنا لختام المنتدى، ومنتدى أجاويد هو منتدى مستمر ضمن حملة رؤية جيل لحد ما نلقاكم في المنتدى الجاي من أجاويد. وبقول لكم مع السلامة.
هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
حمى الضنك هي طبعا واحدة من الحميات النسفية المعروفة في شرق السودان، خاصة كان في حالات يعني بتجي موسمية في البحر الأحمر بورسودان وفي كسلة، وحاليا في ازدياد للحالات في ولاية القضارف. زي ما قلنا هي حمى فيروسية دائما بتنتقل من الإنسان المصاب للإنسان السليم عن طريق وسيط ناغل. الوسيط الناغل بتاع حمى الضنك طبعا هو البعوض، نوع محدد من البعوض هو اللي هو الزاعجة المصرية. الحاجة المميزة لأنه على البعوض اللي بينقل حمى الضنك يا جماعة هو طبعا إنه هي نهارية النشاط، ودي مشكلة. ليه؟ لأنه يعني معظم أهلنا إنه الناس بتكون شغالة في النهار، بتكون طالعة من البيت، فإذا كانت بتشتغل في محلات فيها بعوض وبيجي شخص مصاب فبكون انتقال العدوى حاجة سهلة شديدة. الحاجة الكويسة إنه في حمى الضنك إنه أغلب الحالات أصلاً ما بتظهر فيها أعراض، أو بتظهر أعراض بتكون خفيفة جداً. طيب دي من الحاجات الكويسة. لما نتكلم بما إننا جينا للأعراض، لما نتكلم عن أعراض حمى الضنك طبعاً هي يمكن متشابهة مع أعراض أغلب الأمراض الفيروسية اللي هي أعراض عامة في الجسم، من حمى، فتور، تكسير في الجسم، آلام في المفاصل، آلام في العضلات. دي غالبية الأعراض اللي بتجي في أغلب الناس. يعني بعد ذاك في حالات نادرة أو في حالات قليلة يعني بنسب قليلة بتصر فيها أعراض أشد خطورة، اللي هي زي ما نحن قلنا هي حمى نسفية، بالتالي بنتوقع أنه ممكن يكون في نزيف من أي حدة، يعني ممكن يكون في رعاف أو تغير في لون البول أو نزيف من جروح، فممكن يعني يحصل نزيف من حتات كثيرة، ودي الحمد لله إن نسبة قليلة جدا. يعني لما نجي للتشخيص، دائما التشخيص بتاع حمى الضنك بيكون تشخيص سريري حسب الأعراض. توفر الأعراض مع وجود الوباء بالمنطقة بيخلي الدكاترة يفكروا فيها. في فحوصات مخبرية برضو بتساعد في التشخيص. بعد ذلك بنجي للعلاج. نحن بعنينا، أنا صراحة يعني للمواطن البسيط، نحن بعنينا إنه العلاج، لأنه أغلب حالات حمى الضنك زي ما قلنا هي بتكون أعراض خفيفة، فبيكون العلاج في البيت. طيب فده اللي بعنينا أكثر شيء، وبعد ذلك يهو الوقاية. موضوع العلاج بتاع حمى الضنك لأنه هي حمى فيروسية، نحن عارفين أغلب العدوات الفيروسية العلاج فيها بكون علاج داعم للمناعة، يعني ما في علاج تحديدا للمرض ذاته، بس بنحاول ندعم مناعة الجسم بحيث ان الجسم يقدر يقاوم العدوى وتعدي بسلام. يعني العلاج الداعم للمناعة بكون في شكل شنو؟ من الحياة اللي بتعمل حمى الضنك طبعا فقدان في السوائل، جفاف، برضو دي ما قلناها في الأعراض. فأول حاجة هو استخدام المسكنات البسيطة، اللي هو دائما في حمى الضنك بنحبس، وفي أغلب الحميات النسفية بنحبس استخدام الباراسيتامول اللي هو في شكل بنادول او ادول او هاميدول، المهم اي نوع من انواع الباراسيتامول. البنادول العادي زي بنادول الدكان او البنادول من الصيدليات باختلاف يعني الشركات اللي بتنتجه. وبنحاول نتجنب قدر الإمكان المسكنات الغير استيرويدية اللي هي دي زي البروفين ده المعروف للناس، البروفين، التاكس، كل أنواع الديكلوفناك. ليه؟ لأنه دي ممكن تزيد لنا الريسك أو المخاطر بتاعت إنه ممكن المريض يجيه نزيف وكده، لأنه إحنا عارفين إنها بتأثر على المعدة وممكن يحصل نزيف، فبنحاول نتجنبها. فدائما في البيت إذا أنت عندك مريض جاته أعراض أو مشيت للدكتور وتشخص إنه حمى ضنك، دائما تميل لأنك تستخدم المسكن البسيط اللي هو البنادول العادي. طيب الحاجة الثانية، بننصح دائما المرضى بأنهم يشربوا سوائل كثيرة. ناس تشرب سوائل، تكثر في الفواكه خاصة فيها فيتامين سي، البرتقال، الجوافة، الليمون، الحاجات اللي فيها يعني العناصر اللي بتدعم المناعة. زي ما قلنا إنه كل العدوات الفيروسية دائما يعني نحن العلاج فيها بتركز على تقوية المناعة بتاعت المريض. طيب الحاجة الثالثة، لابد أنت تكون عارف علامات الخطورة. يعني إذا المريض الليلة حالته كانت خفيفة وتقرر له من قبل الطبيب إنه يتعالج في البيت، نعرف شنو العلامات اللي بتخلينا نمشي المستشفى. اللي هو في حمى الضنك أي حالات بتاعت جفاف أو فقدان في السوائل، أو حسيت إنه المريض ما قادر يتقبل حتى البنادول. دائما أعراضها طبعا هي أسبوع أسبوعين مفروض تختفي تماما، إذا استمرت بعد ذلك أو إذا كان المريض عنده أمراض مزمنة أو أمراض مؤثرة على المناعة زي فيروس نقص المناعة اللي هو الإيدز أو الكانسر، السرطانات بأنواعها، أو أي مرض مزمن بيأثر على الصحة العامة للمريض. دي بنفضل فيها إنه لازم تراجع الطبيب مختص بحيث إنه يعمل تقييم شامل للحالة، وإن هي بتحتاج تنويم ولا لا، ولا ممكن بس خلاص تتعالج في البيت. الحاجة الأخيرة والمهمة اللي هي موضوع الوقاية يا جماعة. موضوع الوقاية من مرض حمى الضنك طبعا بيعتمد على جزئين. جزء بتاع المواطن، يعني إن أنا كمواطن أو كشخص عايش في منطقة ممكن تكون موبوءة يعني، وجزء بيعني الجهات الصحية. الجزء بيعني أنا كمواطن إنه أنا حاول يعني أحارب الناقل اللي هو البعوض. طيب أو زي ما نحن قلنا هي نهارية النشاط، أحمي نفسي بأنه أنا أثناء النهار في فترات الأوبية أنه ألبس ملابس تغطي أكبر جزء ممكن من الجسم. طيب الحاجة الثانية، أحاول إذا أنا كنت ما شغال أو كده وقاعد في البيت أنه أكون راقد في ناموسية في البيت، أحاول أقفل البيت كويس بحيث أنه البعوض ما يدخل جوا، نملي في الشبابيك، الحاجات دي، ردم البركة قدام البيت خاصة حاليا مع ظروف الخريف. كل الحاجات المشان انه تقضي على البعوض في حدود البيت وحدود الشارع. وبرضو يعني اذا في واحد ظهرت عليه الاعراض، لانه هو ممكن يكون مصدر لنقل العدوى. طيب فبرضو لازم اراجع طبيب مختص بحيث انه اذا تشخص يتعالج وكده. الحاجة بتعني الجهات الصحية طبعا دي مسؤولية الجهات الصحية، اللي هو من الرش، تخلص أمة عندهم أقسام في الطب الوقائي مسؤولة عن مكافحة الناقل، اللي بتعتمد على الرش وتعتمد على ردم البرك الكبيرة وتعتمد على نشر التثقيف الصحي والتوعية خاصة في حدود المناطق يعني الموبوء أو كده. وفي نهاية نسأل الله السلامة وربنا يرفع البلاء إن شاء الله.
راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.